المراحل التي مرت بها المحنة. ابتدأت المحنة في زمن المأمون، خليفة المأمون. كان الناس قبل ذلك على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كانوا يقولون ويعتقدون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم قالت المعتزلة بخلق القرآن، ونفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وقالوا أن القرآن مخلوق. وكان المعتزلة يخافون من الخليفة هارون الرشيد في زمنه، لأنه كان على منهج السلف الصالح، حتى أنه قال: بلغني أن بشرى بن غياث المريسي زعم أن القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا. فكان يهددهم، لذلك كانوا يتسترون بهذه العقيدة في زمنه. وكان بشر المريسي متواريا أيام هارون نحو من 20 سنة حتى مات هارون الرشيد. فلما توفي هارون كان الأمر كذلك في زمن الأمين. فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة، فحسنوا له القول بخلق القرآن، وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس عليه، ألزم الناس بما يعتقده المعتزلة بخلق القرآن. فأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد بأن يمتحن الناس في خلق القرآن. طلب المأمون من إسحاق أن يمتحن 7 من كبار العلماء في بغداد. أجاب هؤلاء العلماء تقية إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فأمر المأمون إسحاق صاحب الشرطة أن يحمل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. كان الإمام أحمد يدعو الله أن لا يرى وجه المأمون، يقول: وكنت أدعو الله أن لا يريني وجهه، وذلك أنه بلغني أنه كان يقول: لأن وقعت عيني على أحمد لأقطعنه إربا إربا. وفي أثناء الطريق جاء رجل يقول: يا أبا عبد الله، قد مات الرجل، يعني المأمون. يقول الإمام أحمد: فحمدت الله وظننت أنه الفرج، إذا برجل قد دخل، فقال: إنه قد صار مع أبي إسحاق المعتصم رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وقد أمر بإحضاركم إلى بغداد. وفي طريقهما إلى بغداد مرض محمد بن نوح ثم مات، وبقي الإمام أحمد وحيدا. تولى المعتصم، وكان القاضي ابن أبي دؤاد جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن، فزين المعتصم أن يمتحن أحمد. أمر المعتصم بحبس الإمام أحمد في بغداد، وكان ذلك في رمضان، وكان الإمام أحمد آنذاك مريضا، فسجن ومكث في السجن نيفا 30 شهرا. عندما طال حبس الإمام دخل إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، دخل إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب شرطة بغداد، تشفع لأحمد ليخرج، ثم طلب منه أن يجمع له الفقهاء والعلماء ليناظروه، فمن أفلحت حجته كان الأغلب. استأذن إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة المعتصم ليجمع الفقهاء والعلماء لمناظرة الإمام أحمد. جمع إسحاق بن إبراهيم العلماء، ناظرهم الإمام أحمد وأفحمهم، فأمر أن يحمل الإمام أحمد في زورق إلى المعتصم. كان الإمام مثقلا بالقيود. وصل الإمام أحمد في جوف الليل، وأدخل دارا وأغلق عليه الباب، وقام على الباب حارسان، ليس في الدار سراج، فقام هو يصلي. أدخل من صبيحة اليوم التالي على المعتصم، وكان في المجلس الخليفة وابن أبي دؤاد وأصحابه. طلب الإمام أحمد الإذن بالكلام، فأذن له الخليفة. تكلم الإمام أحمد ووعظ الخليفة، فقال المعتصم: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لما عرضت لك. ثم طلب المعتصم من فقهائه أن يكلموه ويناظروه، فتكلم الفقهاء والعلماء، والإمام أحمد يرد عليهم برد واحد، قال أحمد، وجعلوا يتكلمون من ها هنا ومن ها هنا، فأقول: يا أمير المؤمنين، ما أعطوني شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول به. قال ابن أبي دؤاد: وأنت ما تقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسوله؟ فقلت له: وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ ثم بدأ الفقهاء يحرضون المعتصم على قتله، ويقولون: هو ضال مضل مبتدع، اقتله ودمه في رقابنا. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فقد كان يعرف له مكانته وعلمه. مكث الفقهاء والعلماء يناظرونه 3 أيام وهو ثابت على قوله، وكان طوال تلك الأيام صائما لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. كان ابن أبي دؤاد طوال هذه المدة يهدده بأن الخليفة سوف يضربه ويحبسه، وأحمد لا يأبه بذلك، بل فوض أمره إلى الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. فأمر المعتصم جنوده أن يأخذ الإمام أحمد ويخلعوه ويسحبوه، ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب فضربوه حتى أغمي عليه. قال له المعتصم بعد أن أفاق: يا أحمد، ويلك تقتل نفسك، ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي. وأحمد لا يجيب، لا يتراجع، لا يتردد، لا يتنازل عن قول الحق. فأمر المعتصم الجنود بضربه بالسياط، وهو يقول لكل واحد منهم: أوجع، قطع الله يدك، حتى أغمي على الإمام أحمد. ثم رموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه وداسوه. قال الإمام أحمد: وذهب عقلي، فلما أحس أني ميت كأنه أرعبه ذلك. فلما أحس المعتصم أن الإمام أحمد ميت أرعبه ذلك، قال الإمام: فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقياد. ثم أمر المعتصم بإطلاقه برغم وسوسة ابن أبي دؤاد وأصحابه. كان الناس مجتمعين في الخارج قد ضجوا بالصوت. وصل أبو عبد الله الإمام إلى منزله، خلع تلك الثياب وأمر ببيعها والتصدق بثمنها، الثياب التي أعطاها إياه المعتصم. ندم المعتصم بعد ذلك على ما فعله بالإمام أحمد وصلح، وكان يرسل رجاله إلى الإمام أحمد كل يوم حتى يأتوه بأخباره. بعد ذلك صح الإمام أحمد وبرئ، وخرج للصلاة وحضر الجمعة والجماعة وأفتى وحدث حتى مات المعتصم، وتولى ابنه هارون الواثق. أظهر الواثق هذه المقالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، وضرب عليها وحبس، واشتد الأمر على أهل بغداد. جاء نفر إلى أبي عبد الله يسألونه الخروج على الواثق، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار بقلوبهم، وأن لا يخلعوا يدا من طاعة، وأن يصبروا ولا يشقوا عصا المسلمين، لا يسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معهم. وأكد لهم أن الله عز وجل ناصر دينه. وفي أيام الواثق وفي تلك الشدة وما نزل بالناس منه، جاءت رسالة إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة إلى الإمام، يقول: لك الأمير إن أمير المؤمنين قد ذكرك، فلا يستمعن إليك ولا يأتين إليك أحد. منعه من التهديد ومن التدريس ومن الاجتماع بالناس. اختفى الإمام أحمد بقية حياة الواثق وولايته، وكان في بداية الأمر مختفيا في غير منزله، ثم عاد إلى منزله بعد سنة. هذه محنة عظيمة لا زالت أحداثها في تلك الأيام. لم يزل الإمام أحمد مختفيا في البيت، لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها، حتى هلك الواثق. لما ولي جعفر المتوكل الخلافة انكشفت تلك المحنة عن المسلمين، وأظهر الله السنة وفرج عن الناس. وكان الإمام أحمد يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه، رفع بعض أصحاب الأهواء والبدع إلى المتوكل إن أحمد يخفي رجلا علويا في منزله ويريد أن يخرجه للناس ليبايعوه، فأرسل المتوكل رجاله إلى منزل الإمام أحمد فسألوه، فقال إنه لا علم له بهذا، وأنه يرى السمع والطاعة في العسر واليسر، ففتشوا البيت كله فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء. أرسل المتوكل إلى أبي عبد الله يقول له إن صح عند أمير المؤمنين براءتك، وقد وجه إليك هذا المال لتستعين به في حاجتك. فرفض الإمام المال، ثم نصحه أصحابه بقبوله حتى لا يظن الخليفة به سوءا، فأخذه وفرقه كله في الصباح على الفقراء وتصدق بالكيس. ثم أمر المتوكل الإمام أحمد أن يخرج إليه، فتعلل بأنه مريض فأصر المتوكل. خرج أحمد في قافلة وجنود كانت تأتيهم كل يوم مائدة أمر بها المتوكل، فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك، فلم ينظر إليها أبو عبد الله ولم يذق منها شيئا. دام المرض بأبي عبد الله وضعف ضعفا شديدا، وكان يواصل الصوم. فلما طال المرض بالإمام كان المتوكل يبعث بابن ماسوي المتطبب إليه فيصف له الأدوية فلا يتعالج. وهكذا محنة عظيمة مر بها هذا الإمام، ولم يزل الإمام بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل والفتية إلى سنة 41 بعد 200 للهجرة. فمرض وعاده في مرضه كثير من الناس، ثم توفي رحمه الله. هذه أحوال ومراحل مرت بها هذه المحنة مختصرة.